واجعلنا من أنصاره وأعوان المشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى. والتقوى هي هذه الحالة النفسانية التي تبعثك على فعل الواجب وترك الحرام. الآن أنت تقي شيخ مصطفى وأنت جالس هنا جلسة التواضع، وعادة أنتم تكبرين. أهلا وسهلا بالجميع. فأن لا تعصي الله، هذا المطلوب، المطلوب مننا احنا دائما أن لا نعصي، أن نفكر في هذه المقولة السهلة البسيطة، أن لا نعصي في كل ميادين وشتى الميادين التي نعيش فيها ونستقر فيها. وننظر كما أسلفنا أمس إلى الحياة الأخروية، الحياة الحقيقية، تلك الدار التي نعمرها في هذه الدنيا. تبقى الرصيد، ويبقى الرصيد الأساسي هو التقوى. نعم، نموذج الأمثل الذي لابد أن نقتدي به من تجلت فيهم صفات الله وجماله، وهم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ننظر إليهم. هذه فلسفة الحب والعشق والميل القلبي، بحيث نضعهم أمامنا، نضع من تجلت فيهم هذه الصفات الجمالية لله عز وجل ونقتدي بهم، فنصل إلى تلك الحياة الأخروية عبر هذا الذي يعبر عنه بالعاشق بالحب. لأنه الإنسان بميله يميل، بطبعه يميل إلى الكمال الذي لابد أن ينظر إليه، كونه في عالم المادة ينظر إليه، يتلمسه بحيث يقتدي به. وإرادة الله عز وجل إرادة الله عز وجل كانت في أن يظهر شيئا من جماله، من كماله، في عالم المادة، ألبسها جلباب البشرية والمادية فتجلت في محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالتالي إذا أردنا أن ننظر إلى صفات الله لننظر إليها، لنستأنس بها، ننظر إليها نجدها في هؤلاء الأشخاص. يعني الرحمة الإلهية مثلا التي ننظر إليها ونضعها أمام أعيننا لابد أن تتجلى، وتجلت وتجسدت في أرحم الخلق وأرأف الخلق محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. فلن نجد أرحم منهم وأرأف منهم. شو بدك صفة إلهية تجدها في هؤلاء الأطهار عليهم أفضل الصلاة؟ حكمة الله اقتضت يدفعنا نحو الكمال فطرويا، ولا بد أن ننظر إلى هذا الكمال. هذه الصفات الكمالية تجلت فيهم، أرأف الخلق، أشجع الخلق، أعبد الخلق إلى آخره. ننظر إليهم، نقتدي بهم في تلك الصفات التقوائية، ونعمر تلك الدار الأخرى بهذه الصفات التي نقتدي بها، ونتأسى بها بمن تجلت فيهم هذه الصفات الجميلة. بالتالي دائما نذكر أنفسنا بتقوى الله، فنتقي كما هم اتقوا، فنتعبد كما هم تعبدوا، وهكذا. الإنسان بطبيعته يحب أن تكون لديه مثل أمامه يقتدي بها. هذه الأمور التي قهر الله بها عالم المادة، فالأمر طبيعي في عالم المادة وفي عالم النقص وفي عالم الحاجة أن يرسم لنا هذا الطريق الذي هو بسهولة ببساطة. يعني فلسفتها مش صعبة، يعني يمكن أن نبرهن عليها ولو بأسلوب سلس سهل بسيط كما ذكرنا. بالتالي الله سبحانه وتعالى يقول لي تلك الدار الآخرة، هناك عقبة الدار إلى آخره من الآيات المباركة، فلابد أن يسهل لي هذا الطريق، يقدم لي كل المقدرات التي توصلني إلى ذاك العالم. أمر طبيعي، باللي ذاك العالم هو العالمك الحقيقي ولا ييسر، لا، خلاف حكمة الله عز وجل، خلاف الحكمة أن لا يدلني على الطريق، فبالتالي رسم لهذا الطريق تقوى وأن نقتدي بمن تجلت فيهم تلك الصفات الإلهية الجميلة الجليلة فنتأسى بهم. ومو صعب أنه أن يكون تقي، شو المشكلة أنه أن يكون معصوم ولو بالعصمة الاختيارية، شو المشكلة؟ نحن بكفاية هذه العبارة نحطها أمام أعيننا أن لا نعصو، نحن بحاجة حتى كطلبة علم، مو أنه فتنا على الحوزة خلاص يعني انعصمنا، يعني ما في أنه الإنسان دخل في سلك معين فعصم، لا. نعم، إذا ما يختاره هو من مسلك وطريق، هذا المسلك عبر تلك الأدلة التي أتت وتقدمت إلينا نسلك كما سلكهم، فبالتالي نعصم أنفسنا بما هم عصموا أنفسهم به. وأبرز عنوان لذلك هي التقوى، دائما لازم نوصي أنفسنا بالتقوى، ومو عبثا بكل الخطاب أئمتنا كانوا يبدأوا وصاياهم بتقوى الله، حتى مثلا من الأمور الأساسية في خطبة الجمعة لابد أن تبدأ توصي نفسك وأنفس والآخرين بتقوى الله دائما، لأن نحن دائما بحاجة إلى هذه التذكرة. وصل بنا الكلام إلى القاضي كيف تثبت ولايته. تفضل. أحسن، هذه ذكرناها
بس الآن ما صار فيه إلا اجتماع الوجوب
الكفائي الإحراز. العبارة
ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان أجودهما ذلك.
إيه، وين الإشكالية؟ نحن عم نقول
يعني بعد الطلب
فيما الإمام لم يعلم به، صحيح؟ فبالتالي هو لابد أن يطلب من الإمام، هذا إذا كان لوحده، أما إذا كان مع التعدد الكل يطلب.
لا، لأنه هو هنا بتكلم بعد الواجب عن العين، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت
عليه. جيد. ولو لم يعلم به والذي تعينت عليه لم يعلم به الإمام، طبعا هذا ناقشناه، قلنا على التسليم بأن الإمام يعلم به، يعني بمعنى آخر يعني أن الإمام لا يعلم بالموضوعات الخارجية، هذا بحث عقائدي يناقش في مكانه. لكن لو سلمنا بالعبارة بحسب الظاهر، يعني الإمام لم يعلم به بمعنى لم يشر إليه خارجا، خلينا نعبره ولو بهذا التعبير، فبالتالي هنا هو يجب عليه أن يأتي ويطلب من الإمام. نعم، هذا كله مع الانحصار بواحد، أما مع التعدد هنا يأتي القول، هل يستحب أن يقدم نفسه حتى القول الأول الذي يقول لا يوجد استحباب، إشارة إلى خصوصا عندهم الأدلة من يقول أنه العدم، لماذا؟ لأنه هذا المنصب لخطورته، ولا يجلس هذا المنصب إلا نبي أو وصي نبي، لهذه الأمور لهذه الحيثية هناك قول بعدم الاستحباب، لكن هناك قول بالاستحباب بلحاظ أنه وظيفة إلهية، رفع الظلم بين الناس وإقامة العدل ودفعا للهرج والمرج إلى آخره من هذه الأمور، له وجهه أيضا، لكن هذا شيخ آدم ذكرناه إنما يكون فيما لو تعدد، ذاك فيما لو كان واحدا. القاضي تثبت ولايته عادة عندنا الشياع وعندنا البينة. هنا إذا تصورنا الأمر في زمن الإمام في هذا البلد، قال فلان أنا نصبته، المعصوم نصب فلانا قاضيا، نعم، إذا شاع بين الناس الشياع الذي لا بنفسه إنما فيما لو أفاد اطمئنانا، هذا أقره المعصوم لأنه موجود عند العقلاء ولم يرضى عنه، لأن الحالة الظنية التي يصل إليها الناس فترك أنفسهم، فترك هذه النفس عندهم وتطمئن أنفسهم، بالتالي هذا الأمر أمر عقلائي عرفي، شاع بينهم لكن لم يصل لدرجة العلم والقطع واليقين. الشياع الذي يفيد ولو اطمئنانا يعني أقل من رتبة 100%، وإلا إذا أفاد اطمئنانا حجيته تصبح تحت قاعدة القطع حجيته ذاتية. يعني هنا نأتي ونقول فإن أورث الشياع مو أزيد من الاطمئنان وهو القاطع تصبح لديه مثلا حجيتان، حجية بلحاظ الشياع وحجية أخرى بلحاظ أنها أفادت قطعا ويقينا. نعم أهل هذا المصر كلهم يقولون فلان القاضي الذي نصبه الإمام فلان فلان فلان، يعني هناك شياع، هذا لوحده كاف في المقام. وأيضا البينة يعني شهادة عدلين، مثلا أنت لست من هذا المصر، ذهبت إلى مصر لأول مرة تدخل إليه، جاءك شخص عادل مثلا وشخص آخر فقال لك مثلا هذا هو الذي نصبه الإمام، يكفي في أن تعتمد على هذه البينة لتثبت عندك وعند من سمعها من هذه البينة أن فلان هو القاضي. لكن لو أتينا إلى فترة الغيبة، الشياع عند مطلق العوام كاف في المقام. العبارة للشهيد عبارة مطلقة، تثبت ولايته أين؟ بالشياع وبالبينة. لكن الآن بما أننا اشترطنا مسألة خطيرة ومهمة في الاجتهاد، الشياع الذي هو عند عوام الناس بعد لا يكفي في المقام، لابد أن يكون الشياع الذي تقدم معنا هناك في بحث التقليد. ما هو الشياع؟ الشياع عند أهل العلم، مو أي شياع، لأنه من يريد أن يقول فلان قاضي يعني كأنه يقول هذا هو المجتهد الذي اختاره أو المجتهد الذي يحق له أن يقضي بين الناس. إذن لابد أن نرجع إلى الشياع الذي يحقق لنا أن هذا مجتهد أو ليس بمجتهد. وماذا قلنا هناك؟ أي شياع؟ الشياع المفيد الذي نستفيده من أهل العلم، من أهل العلم. يعني مثلا فلان يقولون أشاع بين الناس والله هذا طبيب ماهر، هذا لا يكفي لكي تثبت حالة الشياع أمهريته في الطب. إذا شهد مجموعة من الأطباء وشاع بين الأطباء هنا نقول هذا الشياع مفيد للعلم. حتى العلم مو المراد منه العلم، يكفي الشياع الذي يفيد اطمئنانا. طبعا مو الاطمئنان مو الميل القلبي، والله مولانا أنا بميل لفلان. هل هذه المسألة أيضا فيها مسألة خلافية؟ يعني مثلا منهم من يقول الاطمئنان بما هو اطمئنان مبرئ للذمة في التقليد خصوصا في مسألة العالمية. منهم من لا يضع قيد الاطمئنان، يعني لا يطمئن إلى الاطمئنان. إذا بتلاحظوا وتعملوا استقراء في التعاريف في الأمور التي تثبت أعلمية فلان، منهم من يضع الاطمئنان منهم من لا يضع الاطمئنان. الاطمئنان يعني هذا الركون، هذا السكون النفسي، مو الميل. الميل كأنه أقل رتبة من الاطمئنان. السلام ورحمة الله. تفضل. الميل القلبي، والله أنا بميل لفلان، هذا ما بيكفي. إذن الذي نريد أن نعبر عنه الشياع المفيد للإطمئنان بحيث يكون عند أهل العلم، بتعبير آخر عند أهل الاختصاص. هذا ما بيكفي بدل الزمن تجي تقول الشياع شاع فلان هو القاضي. أنا وصل. بالتالي نحن بحاجة إلى أن نحقق أكثر في مسألة الشياع. كذلك هنا البينة شهادة عدلين من أهل الخبرة بعد لكي يقول فلان هو المجتهد. يعني في مكان ما صعبة أن نتصور وأن نقول الحكم واحد في من نصبه الإمام وفي من نريد أن نثبت له مقام القضاء الذي اشترطنا. ماذا اشترطنا؟ أساس هذا المنصب هو الاجتهاد. ف فبالتالي نحتاج إلى تلك الأمور التي ذكرناها هناك في هذا المبحث، ولعله أغمض عنها اعتمادا على المعروف. لعله هذه المسألة تفرق مثلا الشياع ابتداء، الشياع استمرارا، يعني مثلا هو عبارته يقول تثبت ولاية القاضي بالشياع. الشياع ما هو؟ مثلا الأمر الذي تعارف وعرف بين الناس بحيث أنه يفيد اطمئنانا وعند العرف، لكن هل العرف العام أم العرف الخاص؟ نحن نقول يكفي في زمن المعصوم إذا نصب شخصا، من هو الذي نصبه؟ فإذا عرف ولو بالعرف العام بالشياع عند العرف العام يكفي هذا. أما الآن نتكلم في زمن الغيبة، ليس بالسهل أن نثبت، يعني لا نريد فقط أن نقول هذا هو القاضي، يعني إذا أردنا أن نثبت أن هذا هو القاضي المجتهد هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فنقول عرف خاص أهل العالم شيع عند طبقة معينة بين الناس. قال تفضل.
هذا مثلا أنا قرأت في كتاب صراط النجاة حول هذا المسألة، كان يتكلم عن المجتهد، يقول قال بالشيعة هناك مثلا حتى في المعاصر اختلفوا في ذلك، مثلا سيد الطوي كان يقول الشيعة يكفي أن يكون بين الناس، لا يحتاج الشيعة بين أهل الخبرة أو بين العلماء، بين الناس يكفي. ولكن مثلا عتولة تبريزي بالتحت يقول لا، لازم يكون الشيعة
عند أهل العلم،
أهل
الاختصاص
أو الخبرة، أو الناس تأثروا من أهل الخبرة.
أنا الذي أريد أن أقوله نستطيع ولو بالوهلة الأولى، هذا طبعا هذا بحث يستحق النقاش والاهتمام وأن نعطي له نطفي له نوع من الإضافة، في أن الشياع على كل حال حجيته بما يفيده لا بما هو هو. يعني ماذا يفيد عندي اطمئنانا؟ إن لم يفيد اطمئنانا 100% ليس حجة عند الجميع، سواء عند العرف الخاص أو عند العرف العام، هذا لا يفيد سواء على المبنى للسيد الشيخ تبريزي أو على مبنى مثلا السيد الخوي. بالتالي على كل حال إذن ما نريده أن نحصل الاطمئنان، صحيح؟ هذا الاطمئنان إن وصلت إليه عبر طريق عقلائي، ونحن نرجع إلى العقلاء، العقلاء يقولون هذا الأمر يختلف من حالة إلى حالة، من حيثية إلى حيثية، من ابتداء واستمرار، فهذا لعله يعني فلنتركه ضمن الأمر الذي نريد أن نقوله. حتى السيد الخوئي لا يريد أن يقول لك أي اطمئنان، يعني أيضا لا نحمل قوله على هذا الأمر، كما قلت قبل قليل البعض يعبر بالميل القلبي يعبر عنه اطمئنانا، والله أنا بالميل كثير للسيد القائد مثلا، هذا الميل القلبي لوحده لا يكفي، يمكن بعض الظروف الخارجية هي التي جعلت عندك هذا الميل. نحن نريد اطمئنانا، حتى السيد الخوئي يريد اطمئنانا بحيث أنه يعتد به عند العقلاء بهذا التفصيل الذي فصلت، لعله نستطيع أن نجمع بين الأمرين. لا لطيف البحث يعني. وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام، طبعا هنا المنصوب بشكل مطلق، يعني سواء بالنصب العام أو بالنصب الخاص. بالنصب العام أثبتناه لحالة الغيبة، وبالنصب الخاص هو في زمن الحضور. حتى في زمن الحضور يعني هذا هذا كله فيما لو استطاع المعصوم أن ينصب، يعني تارة يفصلون هنا بين بسط اليد وعدم بسط اليد، هذا كله من يشمله. وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم. الآن هذه العبارة عبارة يعني مطلقة، يعني تؤيد ما ذكره، يعني ما نقله الشيخ محمد عن سيد الخوي، يعني بحيث أنه لم يقول مثلا ماذا عند أهل العلم والفن والاختصاص، إلا إذا أفاد اطمئنانا، والحجية بلحاظ الاطمئناني من يقول به هذه الحجية. طبعا هذه الحالة حالة عرفية عقلائية لم يردع عنها المعصوم، بالتالي لابد أن نأخذ بها، و أفتى بها وذكرها كل الفقهاء من الطرق الطبيعية لإثبات هذه الأمور، الاجتهاد، القضاء، الأعلمية إلى آخره من هذه الأمور. أو بشهادة عدلين وإن لم تكن بين يدي حاكم، يعني لا يجب أن يشهد بين يدي حاكم على عقاب آخر، لا، يعني أي بينة شرعية، شهادة عدلين، من يسمع، يعني تارة هناك من يشهد له، وتارة هناك من يسمع ولا يشهد له، يكفي أيضا في المقام كل من سمع بهذه الشهادة من هذا العادل ومن ذاك العادل فحصلت عنده البينة، حتى لا على نحو الجمع، قد يكون هناك فصل ما بين هذا العادل وذاك العادل، فصل 3-4-5 أسابيع 5 أيام تحققت عنده البينة شهادة عدلين، من بعد أن تحققت هذه البينة يستطيع أن يطبق عليها ويعتمد عليها، فتثبت عنده وعند كل من سمع أن هذا فلان هو قاض، ونستطيع أن نترافع إليه. وإن لم تكن بين يدي حاكم، يعني تارة تثبت البينة بين يدي حاكم، وأخرى تثبت بين يدي لا بين يدي الحاكم، بين كلام الناس وبين جلسات الناس وإلى آخره. بل يثبت بهما أمره عند كل من يسمع هذه الشهادة من هذا العادل ومن ذاك العادل، ولا يثبت بالواحد، واحد عادل واحد لوحده لا ينفع، لأن مسألة القضاء حق من الحقوق، والحقوق عادة نشترط فيها البينة شرعية، ولا بقوله. طبعا هذه كلها إن لم تفد علما، أما لو أفادت عندك علم ولو بالواحد، الحجية لا من جهة أنه واحد، الحجية من جهة أنها أفادت علما غير اطمئنان. الاطمئنان له مورده الشياعي، البينة الشرعية قد لا تفيد علم لكن تستطيع أن تتعبد بها، هي مسألة تفيد ظنا لا تفيد قطعا، فإن أفادت البينة علما وقطعا نور على نور. فنأتي ونقول من كل هذه الأمور الشياع والبينة والقول الواحد، بل نفس قول القاضي، إن أفاد علما الحجية من جهة حجية العلم ذاتية، حجية القطع به. لذلك بنفس قوله أنا قاض نصبني الإمام لا يكفي، أنا مجتهد بدأ الزمن صار الجرأة، البعض يقول عن نفسه هو يشيع عن نفسه أنه مجتهد، هذا أيضا ما. وإن شهدت له القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله، يرفع لك مثلا مكتوب ويقول لك أنا قد نصبني الإمام بخط، إذا اطمأن أن هذا خط المعصوم وقطع به الحجية لقطعه، لكن نفس المكتوب من دون أن يورث قطعان لا يستطيع أن يعتمد عليه. لكن تعرفون هذا كان معتمد، يعني فلان الذي ينصبه الإمام قاضيا مثلا في مصر، قاضيا في بلاد الشام وغير ذلك بلاد الآن، كان يأتي ويمهر له بمكتوب ويذهب وكانوا يعرفون مثلا ختم الإمام والآخرين، كانوا يعتمدون عليه. نعم لعله في هذا الزمن لا ينفع، لكن تلك الفترة نأتي ونقول ما كيف نناقش، نقول في تلك الفترة كانوا يستفيدون منها القطع والعلم واليقين أن هذا هو تعيين من قبل الإمام ولو بهذا الخط بهذا المكتوب. أما بما هو إذا لم يفد قطعا فليس بحجة، طبعا مع أمن التزوير مع احتماله. تقول لي أنا أأمن هذا مكتوب من قبل الإمام مع احتماله، هذا يعني لا يوجد فيه تزوير لكن يحتمل بعد لا يفيد حجية. نعم عندما نريد أن نقول أنه يفيد حجية في المقام لابد أن يفيد الاطمئنان القطعي اليقيني. نعم نربط، نحن صار عندنا مشكلة بالربط بين الاطمئنان وغيره، وإلا الاطمئنان يفيد أمرا ظنيا وليس على نحو العلم.
يمكن الاحتمال مع احتمال ثبوته بالخط.
فبالتالي نفس الاحتمال لوحده هو الذي يقول لك هذا لا يثبت، لا يثبت تنصيبا ولا يثبت ولاية، هو ما احتمالي، أما مع القطع به انتهى الأمر.
مش المقصود مع احتمال كونه يفيد العلم، بل مع احتمال أن يثبت تثبت الولاية بالخط. طبعا مع أمن التزوير
قريب
على هذا،
ما أقول يعني
ولا بالخط
مع أمن التزوير مع احتماله، لا ما أقول يعني هذا الوصل. بس نقدر نقول مثل ما هذا الوجه اللي ذكرته أنا يعني كمان له وجهه، بحيث أن تقول ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتمال أن يكون هذا الأمر صادر منه. نحن بنرجع للاحتمالية بحيث نسلب منها الحجية.
ولا ما في معنى أمن التزوير مع احتمالية، ولا بطل في أمن التزوير.
والله بهذه الحالة مثلا بدك أنت تجي تقول مثلا عنده قرائن محددة يأمن التزوير بنفس الوقت يحتمله،
أو يأمن
كما أقول. رجع والشهيد الأول إلى هذه الصفات التي تقدمت معنا أيضا لا نطيل بها، لكن يريد أن يضيف إليها إضافات، ويشكل الشهيد الثاني بعض الإشكالات على الشهيد عندما يضيف مسألة البصر والكتابة. فمن ضمن الصفات التي ذكرناها أمس مسألة الكتابة، وعندنا البصر، ومسألة الخرس. الشهيد الأول يقول من صفات القاضي أن تكون لديه القدرة على الكتابة، والقدرة يعني عنده أن يكون لديه البصر، بحيث أنه يميز ما بين الخصوم، البصر بحيث أنه يميز هذا مدعي هذا مدعى عليه إلى آخره، لكن لم يذكر الخرس. فأتى الشهيد الثاني ماذا قال؟ لعله أدخلها في مسألة يعني مثلا لم يتعرض لها، وعندنا أيضا مسألة الحفظ يعبرنا عنها أمس الضبط. فقال الضبط دخلت في مسألة، هو يقول مثلا يشترط في القاضي الكمال، لكن المستأنس فيه بين الأعلام ما هو معنى الكمال؟ البلوغ والعقل. ليس معروفا أنهم عندما يقولون الكمال يعني أن يكون ضابطا. و مسألة الكتابة والبصر، هو الشهيد الأول اكتفى بالكتابة والبصر، فيقول لك الكتابة بحيث أنه مثلا يثبت هذه الأمور بكتابته، ولا يستطيع أن يكون قاضيا من دون كتابة إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة، لأن المعصوم عندما تكون عنده حالة عصمة إذن هو معصوم من الخطأ والنسيان. فبالتالي مسألة الكتابة يستطيع أن يستعيد عنها مثلا بالحفظ بقوة الذاكرة، هذا عند النبي. أما عند غير النبي البعض قال لا تشترط الكتابة، لأنه قد لا تكون لديه حافظة قوية يستغني عنها. وبالبصر بحيث أنه مثلا يميز بين الشفود، فلا بد أن تكون لديه مسألة البصر. فالبعض قال أيضا لا تشترط، لأنه مثلا قد يشهد أمامه فلان وفلان وفلان أن فلان هذا هو المدعي هذا المدعي عليه إلى آخره، سهلة في المقام. لكن أورد عليه في أن مثلا، واستدل البعض في أنه لا تشترط النبي الله شعيب مثلا. طبعا هذه قضية لعلها من الأمور التي اشتهرت ولا أساس لها من الصحة، أن نبي الله شعيب كان أعمى، لعل العمى عرض عليك ما عرض على يعقوب فيما بعد التبليغ، يعني فيما بعد البعثة لنقول في هذا الأمر. نعم، إذا كان منفرا كيف يبعثه وهو أعمى؟ كيف يبعثه وهو أعمى؟ يعني كل ما هو منفر بحيث أنه لا يكون عنده هذه الحالة، بالتالي نقول هذا الأمر غير صحيح. أو نستطيع أن نقول لو كان أعمى هذا العمى عرض عليه فيما بعد لأجل ابتلاء ابتلاه الله فيه، ولعله رفعه أيضا، عمي لفترة كما رفع العمى عن يعقوب وكما رفع الضرر عن أيوب وغير ذلك من الأمراض التي ابتلي بها الأنبياء. لكن إذا كان منفرا يبعثه أعمى بداية الأمر إذا كان هذا الأمر منفر بين العقلاء. هذا أعمى يبعثه نبي مثلا في البداية، يعني عنده خلل جسماني فظيع، يعني لعله يعني مشكل بما هي هي. لكن هذه من الأمور المعروفة في ألسنة العلماء في أنه كان أعمى، لكن أنا حاولت أبحث في هذا الأمر لم أجد يعني من يثبت هذه المسألة. لكن هناك من استدل في أنه هذا الأمر قد ثبت في شعيب ويقولون هذا معصوم، فلعل عصمته هي التي تغنيه كما تغني أغنت النبي عصمته عن الكتابة مثلا، فهذا معصوم عن الخطأ والنسيان، فبالتالي لا يحتاج إلى حتى إلى البصر، هكذا الأخذ والرد في المغرب. لكن الخرس لماذا المصنف لم يتعرض لها؟ فيشكل عليه، فإما أن تذكر الثلاثة أو أن تعرض عن الثلاثة. فأن تقول أن الخرس حال يعني الكتابة والبصر حال أولى من ذكر البصر الخرسية، لا، هذا يشكله ونتعرض إليه عندما يذكره المصنف ونقرأه. لكن يرجع ويعيد المصنف بعض الصفات التي ذكرناها أمس فلا نطيل فيها. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والعدالة، ويدخل فيها الإيمان الذي ذكرناه أمس ولا نعيد، وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة، يعني أن تكون لديه العلم بالمقدمات الست التي تعرضنا لها بالدرس السابق، والذكورة والكتابة لعسر الضبط بدونهما لغير النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله هذا القائل يقول في أنه هو معصوم وعصمته تغنيه عن أنه يحتاج إلى حتى الكتاب، لكن هذا الأمر يناقش في محله. أولا لا نسلم أن النبي لا يستطيع أن يكتب، يعني وما كنت تخطه بيمينك من قبل، هذا يعني لم يكن أحسنت على نحو الممارسة الفعلية، يعني على نحو الإثبات الخارجي مو ثبوتا، يعني النبي لم يقرأ ولم يكتب أمامهم، لكن أنه لم يمارس هذه الحالة وهي القراءة والكتابة قبل البعثة، نعم، لكن أنه لا يعرفها، ماذا حط من مقامه؟ لا، البعض صار يدافع عن هذا الأمر يجي يقول لا، الله حجب عنه قدرة الكتاب، قدرة الكتابة والقراءة، هو يكفي في المقام أن لا يكتب أمامهم. أما نوصل لدرجة نثبت لا لم يكن قادرا على الكتابة والقراءة، الأمي ولو بأعين الناس مولانا أمي كل الناس شو تعرف النبي، لا تعلم مدرسة ولا تلمذ بين يدي أستاذ ولا شيء، أمي يعني أمي مثلهم، هل لو أيضا أم القرى وإلى آخره من هذه النسب، لكن نستطيع أن نقول ولو كان أمي بأعين الناس أمي، بالله عليك لو عاش معنا النبي نقول الآن لن يدخل إلى أي مدرسة ولم يتتلمذ بين يدي أحد ولم يتعاطى معنا لا قراءة ولا كتاب، ماذا نقول عنه؟ أمي، ولو بنظرنا نحن بجهلنا إلى آخره. أما أن نقول هو أمي حتى بمصداق الأمية الحقيقية، هذا المعنى نستطيع أن نوجه. والبصر لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي، وقيل إنهما ليس بشرط بانتفاء الأول في النبي والثاني في شعيب والإمكان الضبط. نعم نستطيع أن نستدل على نفي كل هذه الشرائط، الكتابة البصر الخرس، شو بدك فينا ننفيهم لإطلاق النص؟ نقول ما ذكره المعصوم عندما أراد أن ينصب ولو على نصب العام، ما ذكره من شروط نتعبد بها والباقي ننفيه بالإطلاق، يكفينا هذا الأمر. ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ لا نحتاج إلى الكتابة، يكفيه أن تكون عنده قوة حافظة، والشهود لا يحتاج إلى الإبصار لأن الشهود يشهدون له مثلا ويوضحون له ويبينون له. وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ، انتفاء الخرس، الحرية، أيضا هذه الثلاثة نستطيع أن ننفيها بماذا؟ بالأطلاق. شو المشكل؟ يعني العبارات التي ذكرناها مثلا، الرواية التي ذكرناها آمس، فر مثلا فانظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا مثلا، هنا تتعرض إلى اشتراط مثلا شروط الإفتاء لنقول هكذا. لكن ونذهب إلى بعض الأمور، منكم رجل إيمان، نستطيع أن نستخرج الشرائط المعروفة، لكن ما لم تذكره الروايات يحتاج إلى دليل لكي يكون شرطا في المقام، وبالتالي ننفيه مثلا بإطلاق الرواية. على خلاف في الأخير، ويمكن دخول الأول في شرط الكمال، لكن هذا ليس معهود وليس معروف، أن ندخل مثلا الحفظ في مسألة مثلا الكمالية. الكمالية كما المعروف هو العقل والبلوغ. وعدم اعتبار الأخير هنا مع أنه قطع به في الدروس، هون الشهيد الأول لم يذكر أصلا مسألة الخرس، لكن في كتابه الثاني الدروس ذكره وصرح به، و يعني هنا وعدم اعتبار الأخير هنا في اللمعة مع أنه قطع بهذا الشرط الأخير. ما هو الشرط الأخير؟ عفوا،
الحرية.
الحرية، عفوا، الحرية. خلينا نرجع للحرية. وعدم اعتبار الأخير وهو الحرية هنا مع أنه قطع به في الدروس، يعني هذا فلنبقه ما بين الكتاب الأول والكتاب الثاني، وعلى ما أظن الدروس قبل اللمعة، اللمعة من آخر الكتب التي كتبها، فبالتالي يؤخذ بقوله الأخير إذا أردنا أن نقول هناك تعارض بين كتابه الأول وكتابه الثاني. إذن هنا لم يذكره شرطا، وليس دخول الثاني. ما هو الثاني هنا؟ الخرس، أحسنت، في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة. يعني هو قال كتابة بصر حفظ، قلنا الحفظ ماذا؟ في الكمال. إذن الكتابة والبصر ليست من الكمال، فنأتي ونقول الخرس لو كان من الكمال، لو كان من الكمال لكان لابد أن لا يذكر الكتابة والبصر لأنها ليست أولى بالكمالية، فإما أن يذكر الثلاثة كان لابد عليه، أو أن لا يذكر الكتابة والبصر كليا. يعني مسألة الخرس ليست أولى بالكمالية من الكتابة والبصر، فعلى الأقل هي بنفس الرتبة معهما، فكان لابد أن يذكرهما. إذن ليست من باب أنها كمال، لو كانت من باب أنها كمال ولم يذكرها، واشترط قال أو الشرط الأول ماذا؟ يشترط في القاضي الكمال. لو أردنا أن ندخل الخرس في الكمال لكان أولى أن لا يكتب لا الكتابة ولا البصر، لأنها أولى في الدخول بالكمال. إشكال لطيف. الآن نحن نريد أن نناقش هذه الصفة من هذه الحيثية، يعني نأتي ونقول كل الشرائط اطمأنينا أنها موجودة فيه، فهل نستطيع أن نسلخ عنه الولاية والقضاء فقط لحالة الخرسي مع أننا اطمأنينا إلى باقي الشرائط؟ فكلامنا فقط من حيثية الخرسية، لكن خارجان هذا يتحقق، صعب المؤونة بحيث نجده في الخارج بحث آخر. لكن الآن نتكلم كبرويا، عنوان الخرس مع اجتماع كل شرائط القضاء يمنعه من هذا المنصب أو لا يمنعه؟ نقول الدليل لم يأتي بحيث أنه يصرح، الآن أمور اجتهادية من الأعلى، منهم من اشترطه منهم من لم يشترطه، إلا الدليل مطلق في المقام لم يتعرض لا للخرسية ولا للبصرية، لكن يستطيع أن يكتب. أنت عندما تقول الخرس أنت لا تتقبلها بما أنك تملك هذه القوة والقدرة، تستطيع أن تنطق. هو يقول لك أنا أستطيع أن أصدر الحكم بحيث أنني أكتب. المشكلة يعني هذه المناقشات هي المناقشات العلمية بهذا المستوى. نحن نناقش المسألة الخرس مما هي، هي خرس، هل هي مانعة أو ليست بمانعة؟ أنت لا تتقبلها، أمر طبيعي لأنك تملك هذه القدرة، وتقول كيف يمكن له أن يحكم بيننا بينهم بين الخصوم، فلترفع له مثلا كتابة هذه الأمور. طبعا مع اجتماع باقي الشرائط. فأشكال لطيف من الشهيد الثاني فلنقرأه بشكل سريع ونقف عند هذا الحد. وليس دخول الثاني وهو الخرس في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة، فكان اللازم ماذا؟ إما أن يذكر الثلاثة أو يحذف الثلاثة أو إدخال الجميع في الكمال. شو يعني إدخال الجميع في الكمال؟ هذا من دليل الحذف، يعني أن يحذف عبارة ماذا؟ الكتابة والبصر، والثلاثة تدخل بماذا؟ بشرط الأول الكمال. أو أنك كتبت الكتابة والبصر، ماذا تفعل بشرط الخرس؟ يقول لك هو في الكمال على فرض تقديران من شروط الكمال. يقول لك لا، الخرس ليس أولى بأن يدخل في شرط الكمال من الكتابة والبصر. والحمد لله رب العالمين.